بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اول مزمور هندرسه مزمور السماوات تحدث، اللي هو 18 في الاجبيه و19 في الانجيل. افكركم فرق الترقيم، لانه في الطبعه اليونانيه اللي نقلت عنها القبطيه دمجوا مزمورين فاعتبروهم رقم واحد وفكوا في الآخر مزمور، فالترقيم اختلف واحد زي 50 و51، إنما الحشو هو هو. وحتى الترجمة، لأنها عدت من عبرية ليونانية لقبطية لعربية، فتلاقوا اللي مترجم من العبري العربي غير اللي مترجم من قبطي العربي. الإجبية اللي في إيدينا من قبطي العربي، والقبطي عن اليوناني. فتلاحظوا إيه، من ترجمة لترجمة شوية المعاني أو الكلمات مختلفة، لكن في الآخر كلها صلوات ومتقاربة جدا في معانيها، بحيث محدش يتشكك. لأن احنا عندنا قاعدة حطها لنا الكتاب، الحرف يقتل. يعني القضية مش حرف معين، لو كلمة استبدلت بكلمة باظت الحكاية، لا ما باظتش، طالما نفس المعنى الموضوع عندنا ما يوترناش قوي، لأن احنا عايشين بمعاني مش بحروف. القضية بالنسبة لنا مش حرف نمسك فيه، لأ، القضية المعنى اللي قصده الروح القدس هو اللي يفرق معاه. المزمور يبدأ بكلمة السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي قولا وليل إلى ليل يظهر علما. لا قول ولا كلام لا تسمع أصواتهم. في نص الكتاب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، ليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوته. أول فكرة مهمة في المزمور ده، ودي فكرة موجودة في مزامير كتير، أو على فكرة لما تمشوا مع المزامير هتلاقوا أفكار كتيرة مكرر، أفكار الصلاة مكرر، وده ما يزعجناش، بالعكس ده يخلينا إيه، نفهم فعلا الروح القدس بيعلمنا الصلاة إزاي. يعني هتلاحظوا خط أساسي في المزامير هو خط التسبيح. مرة يتقال إن الطبيعة بتسبحك، مرة أنا أشكرك، مرة الظروف بتسبحك، كله تسبيح. خط تاني تلاقوا خط توبة، تلاقوه في عشرات من المزامير، طلب الغفران والرحمة والتغيير. خط ثالث هو الحماية، الأمان، المعونة، الرعاية، احفظني يا رب، رعاني يا رب، استرني يا رب. فده خط مالي المزامير. خط رابع الصلاة من أجل الآخرين. خط خامس الصلاة ضد الأعداء اللي بناخدها على الشياطين. كل دي أفكار مكررة وموجودة في المزامير وموجودة بطبيعة الحال في حياتنا كل يوم. الخط الأولاني في المزمور ده حكاية الطبيعة اللي بتسبح أو بتكلم ربنا، وهنا دي فكرة مهمة عاوزين نراجعها. بقدر الإنسان ما يتأمل في الطبيعة ويبقى عينيه ودانه مفتوحة لصوت الطبيعة، بقدر ما يبقى إنسان عميق وحاسس بربنا. لأن ربنا لما خلق الكون خلقه جميل وخلقه ناطق. ناطق يعني ايه؟ يعني بيقول حاجة، بيوشوش، بيتكلم قد ايه ربنا حلو وقد ايه ربنا طيب وقد ايه ربنا قادر. كل ده في السماء وفي الشجر وفي العصافير وفي المية وفي التراب وفي الهواء، كل ده حوالينا. احنا تعودنا ان الدروس الروحية وعظات، الحقيقة في وعظات اهم من دي، هي الدروس الطبيعية. فالدنيا والطبيعة هي المدرسة الأولى لمعرفة الله. وعشان كده احنا لما بنتخلق أطفال، بنتولد أطفال، علاقتنا بتبقى بالطبيعة مش بالفكر مش بالمعلومات. ما بنبتديش بده، ده بيشتغل متأخر شوي، إنما بنبتدي بعنينا وإيدينا. وشوفوا طفل كده يجري في الجناين ويلعب وبتاع، يحس بمشاعر مهمة قوي، حس بالفرح والأمان والحب والجمال والخير هو ده ربنا، ما كل ده انتاج ربنا. إنما للأسف لما بنكبر بنوقف تعاملنا مع الطبيعة، ما بنبقاش مركزين خالص ان الشمس حلوة والجو جميل والشجر حلو والطبيعة خلابة، الحاجات دي ما بنشوفهاش وما بنشوفش المقصود من وراها. ما هي مش هي في ذاتها مش هدف، هي اتخلقت عشان الانسان. لو تفتكروا ان ربنا خلق الدنيا عشان البني ادم، عشان لما يشوفها يقول ايه الله، فاهمين الفكرة؟ يعني اول ما يتعامل مع الطبيعة مخه يروح في خالق الطبيعة. فاذا الفكرة دي عاوزين كل شوية نرجع، يا ريت ولو يوميا يوميا تاخد 2 3 دقايق تبص للسماء، للسماء كسماء، او تحاول تبص للطبيعة ان كان في طبيعة حواليك. في بلادنا ساعات ما بيبقاش في طبيعة من كتر الدخان والعربيات والزحمة. هو البني ادم طبعا جزء من الطبيعة، بس الجزء المشوه في الطبيعة البني ادم، الطبيعة اغلبها مش مشوه زي البني ادم. هنا فكرة السماوات تحدث بمجد الله. طب ليه في ناس تسمع وناس ما تسمعش؟ ده فرق بقى ايه؟ من له اذنان للسمع، في واحد يستقبل، في واحد يحتك بالطبيعة كتير. عشان كده تلاحظوا الاجيال الاولى رعاة وصيادين وفلاحين، الثلاث فئات دول اللي هم اكتر فئات في الكتاب، ها؟ رعاة مش كده، ومزارعين فلاحين وصيادين، الثلاثة دول عايشين جوه الطبيعة، يا جناين يا بحر يا زرع. فايه الشمس طول النهار في تعامل معاها، والنجوم والقمر والبحر والميه والزرع، فطبيعي هم في احتكاك دائم، فالايمان تلقائي عندهم، في كده بيزكس مغروسه جواهم مش محتاجين يعملوا عليها مجهود. احنا في زمن مش سهل، اختراعاتنا الكتيره لبقينا رعاه ولا صيادين ولا فلاحين، بقينا مش عارف ايه وايه وايه، وإيه، لكن ما بقيناش بنسمع صوت ربنا البسيط التلقائي اللي في الطبيعة اللي حوالينا. الفلك يقصد بيه النجوم والكواكب، يعني مجرد ما تفكر ان كل نجم من اللي انت شايفهم قد كده دول اكبر من الارض دي كلها، تحس تقول ايه ده، حاجة غريبة جدا، ازاي النجم اللي انا شايفه وساعات ما شوفهوش، يعني كأنه ممكن ما يظهرش خالص بس هو موجود، يطلع النجم ده كذا مليون مرة حجم الأرض، حاجة عجيبة جدا. الفلك يخبر بعمل يده، ده احنا شايفين الأرض دي كبيرة أوي، لا تطلع مش كبيرة خالص، ده ربنا اللي كبير. يبقى هنا الفلك يخبر، كل ما تدرسوا فلك تفاجئوا بهذا الكون، ان الأرض دي لا تزيد عن حبة رملة على شاطئ بحر، الأرض كلها صدقوني يقولوا كده علماء الفلك، الأرض لا تزيد عن حباية رملة على شاطئ عريض ضخم كذا كيلو، حباية رملة، ده الأرض مش البني آدم. شوف بقى البني آدم اللي ماشي على الأرض ده ولا حاجة خالص، فاهمين ازاي؟ في الآخر تقول يا ده ربنا كبير قوي. يبقى هنا حصل ايه؟ الفلك يخبر بعمل يديه. وايه قيمة انك تقول كده؟ لا، لما بتقول كده من غير ما تحس، لما بتتكل على ربنا، لا طبعا انت عارف بتتكل على مين، ده كبير قوي. فلا يمكن بقى شوية ناس على الارض يعملوا ازعاج يعني، ولا يخوفوا الكنيسة، ولا يخضوا ولاد ربنا، ولا يفتكروا في ايديهم مصاري البشرية، لا 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 لا، ده الكون كله في ايدين ربنا، واللي اصغر ما فيه هو الارض وأصغر حاجة عليها البني آدم. الفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يذيع كلاما، يعني إيه؟ يوميا في إذاعة، في إذاعة بقى، لا سي تي في ولا أغابي ولا دريم ولا بتاع، لا في إذاعة يوميا 24 ساعة، بس في ناس ما بتفتحهاش، اللي هي إذاعة صوت ربنا في الطبيعة، معهاش مركز، كله مشغول بإذاعات أخرى، بنشوف أخبار الدنيا. طب ربنا بيقول إيه؟ أخبار السماء إيه؟ أخبار الكنترول الإلهي إيه؟ الخطة الإلهية ورا ده كله إيه؟ مين مركز مع الإذاعة دي؟ يوميا. إذا ممكن يوميا الطبيعة تعلمك درس. وطبعا لو قريتوا الكتاب المقدس بحثا عن الطبيعة تفاجأوا بكمية التأملات في الطبيعة اللي في الإنجيل، عهد قديم وعهد جديد، تفاجأوا. يعني مثلا بس أمثال المسيح تقريبا كلها من الطبيعة، مواعظة المسيح، مواعظ المسيح كلها من الطبيعة، أمثال الأنبياء اللي كانوا يحكوها أغلبها من الطبيعة. يبقى واضح أن الطبيعة مدرسة مهمة. ليل إلى ليل يظهر علما، يعني إيه؟ الصبح في دروس وبالليل في دروس للي عاوز يتعلم، لمجرد التأمل في الطبيعة. إذا قلت تتمشى في الهواء ده جزء من العبادة، تقعد في البلكونة ده جزء من العبادة، تفرد رجليك قدام البحر جزء من العبادة، كل ده ممكن يبقى جوه المدرسة الروحية اللي ربنا عاوز يقولك فيها حاجة. وكل ما تتعامل مع الطبيعة تلاقي نوع من الصفاء والهدوء والسلام والعمق والحكمة، كل ده تشربه من غير ما تحس، من غير ما تفكر. لا قول ولا كلام، يعني بلاش دوشة، مش محتاجة الحكاية وعظات زي بتاعتنا كده، كفاية دوشة، ما تبصوا على الطبيعة تتعلموا كل حاجة. لا قول ولا كلام، يعني الإذاعة دي مش بالكلام، ويخبر ويحدث، ده مش كلام، دي مش كلمات. لا، لا واحد يفتكر الشمس هتتكلم زي ما بنحكي للأطفال كده، الشمس قال، لا، هي الموضوع مش كلام بالمعنى، لكن هو حقائق بتوصل. لأنه الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم، يعني اللي ملهمش حس صوتهم جايب آخر الدنيا. فاللي ما بيتكلموش دول زي الشمس والقمر والنجوم والشجر، ده طلع دول ما بيسكتوش، مش ما بيتكلموش، وآخر الدنيا عارفة الدروس منه. شوفوا كام جيل اتعلم على الشمس والقمر والبحر والشجر. إذا كل حاجة ليها تطبيق. طبعا المطر له معاني، لما تبص في الكتاب تفتكر دايما المطر إشارة إما إلى الروح القدس أو كلمة ربنا، الريح إشارة إلى الروح القدس، السحاب إشارة إلى روح حضور الله، كل حاجة في الطبيعة ليها في الكتاب مغزى ومعلومات كتير. هنسمي دول المعلمون الصامتون. تصوروا يدخل أستاذ كده الفصل ويقعد ساكت 3/4 ساعة، وبعدين طبعا التلاميذ يروحوا يشتكوا للإدارة، ما تشوفوا لنا واحد بيعرف يتكلم، ايه اللي انتوا جايبينه ده؟ ويطلع طالب نجيب كده يقول لا انا اتعلمت منه حاجة، انه باله طويل، لانه فضل ساكت واحنا عمالين نتريق ونهرج وهو فضل ساكت. يبقى اللي عاوز يتعلم هيتعلم، فاهمين ازاي؟ اشغلني موضوع المسيح المعلم الصامت مش المعلم المتكلم. ربنا يسوع بصمته قال دروس كتيرة قوي، فكروا فيها كده، اقروا مرة انجيل من الاربعة ودوروا على المسيح في صمته، حركاته بس وتصرفاته من غير كلام، تطلعوا بعشرات ومئات من الدروس. لان احنا عادة بنلجأ للكلام في التعليم، لكن مش ده اهم حاجة. الدرس الاول ايه؟ السماوات تحدث بمجد الله. يبقى المدرسة الأولى هي الطبيعة، والدرس الأول اللي لازم تعرفه وتحفظه، ربنا عظيم، ربنا موجود، وربنا كبير، تحدث بمجد الله. قبل ما ندخل في الفداء والخلاص وتفاصيل الكلام ده، قبل ده كله ربنا موجود وربنا عظيم. مجد الله يبان في عمل يديه، يعني عظمة أي واحد في إنجازاته. لما واحد بيعمل مبنى ضخم قوي بيتفاخر بقى انه عمل مبنى، اللي بيرسم لوحة عظيمة قوي بيقوله فنان مشهور. لا، ربنا عمل الكون كله فيتمجد في عمله. وهنا يبان معنى تاني بقى مهم، ان العلم الحقيقي مصدره ربنا، والعلم الكذاب يلغي ربنا. فعلوم الدنيا هي تتقصى حقائق أعلنها الله. العلم المتواضع في علم، احنا مش ضد العلم، لكن العالم الحقيقي يؤمن ان ربنا موجود ويبحر فيه، يعني بحر معلومات إلهية، ربنا عارف كل حاجة. فالعالم الحقيقي يقترب من معرفة الله. فاهمين الفرق؟ العالم بتاع اليومين دول ركن ربنا على جنب وابتدى يفتكر ان هو اللي هيخترع. يخترع ايه وانت لسه مش فاهم تفاصيل في الطبيعة؟ انت اساسا لغاية دلوقتي في حاجات كتيرة قوي في الكون ده، في اسرار محدش فاهمها لغاية دلوقتي. فاللي معمول أساسا قصادك أنت مش جايب آخره، هتفكر تعمل زيه؟ برضو يجي سؤال هنا، إيه؟ لا قول ولا كلام، لا تسمع أصواتهم في كل الأرض، خرج منطقهم إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. مين يفهم ومين ما يفهمش؟ مش كل الناس بتفهم، مش كل الناس بتستوعب الدروس، في ناس بتبقى مش عاوزة تفهم، إنما اللي عاوز يفهم هيفهم، اللي بيقول له يا رب فهمني هيفهم، اللي بيحط نفسه في مدرسة الطبيعة هيتعلم. بعدين تيجي كلمة هنا مهمة، يقول ايه؟ جعل في الشمس مظلته. ايه بقى حكاية الشمس دي؟ يكمل يقول وهي مثل العريس الخارج من خضره تتهلل مثل الجبار الذي يسرع في طريقه من اقصى السماء، خروجها منتهي لاقصى السماء ولا شيء يختفي من حرارته. في الترجمة العبرية الاصلية يقول مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق. بص التشبيه هنا جميل قوي. هو بص المرنم على الشمس، لقاها بتطلع من الشرق وبعد شوية لقاها راحت الغرب ونزلت البحر واختفت. هو طبعا لسه مش دريان، يعني ايه دوران بقى الارض والكلام ده متفرقش. انما هو الرومانتك بقى، يعني ابروتش، قال ده عامل زي العريس اللي بيجري يجري 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 ويحتضن البحر والطبيعة، وايه ويدخلوا بقى ايه في الظلمة، يقفلوا على نفسهم في الأوضة مثل العريس. عشان كده تاخدوا بالكم مين يقول المزمور ده حطيناه فين، في الاكليل. في الاكليل قلنا ايه؟ قلنا ان المسيح زي العريس اللي بيجري على راسه. طبعا العريس اللي واقف فاكر الكلام على نفسه وفرحان بروحه وسامع المزمور بيقول مثل العريس الخارج من خضره. عريس ايه وانت شمس؟ انت حتى ما تجيبش لمبه. انما هو في الاكليل اصلنا في فلسفه في الفكر الارثوذكسي مهمه، ان احنا بنحاول نخلي كل عريس يركز على المسيح عشان يبقى عريس عدل، وكل عروسه تحاول تركز على الكنيسه او العذراء عشان تبقى عروسه مظبوطه. يبقى الرول موديل، المثل الاعلى واضح في ذهنه دايما، فنقول له شوف العريس اللي بجد بيجري على عروسته كده وهو منور، ياخدها في حضنه ويدخل بيها حجاله، يبقى مثل العريس الخارج من خضره اللي طالع من راحته كده، يتهلل مثل جبار مسرع في طريقه من أقصى السماء خروجها وإلى أقصى السماء منتهى إلى أقصى السماء ولا شيء يختفي من حرارته. يعني إيه؟ إشعاع الحب اللي طالع من العريس ده مغطي الدنيا كلها. هنا المعنى إيه؟ إذا كانت الشمس هي اللي بتدفي الكون، وكلكم فاهمين لو ما كانش في شمس ما كانش فيه حياة أساسا، لأنه هي اللي مدفية الدنيا، وإحنا ساعات نزهق من الحر ونتغاظ بس إحنا مش واخدين بالنا، لو غابت الشمس زيادة هتنشف الأرض كلها والتلج. إذا الحرارة الإلهية هنا التشبيه بربنا، ربنا نوره مغطي الدنيا كلها ولا شيء يختفي من حرارته. اوعى تفتكر في حاجة ضلمة قدام ربنا، كل حاجة مكشوفة. بس مش كل الناس دريانة بوجود الشمس، في ناس زهقانة من الشمس، في ناس متغاظة من الشمس، في ناس رافضة ربنا. إنما الشمس تتشتم كل يوم وتطلع كل يوم الصبح عادي مؤدبة جدا، مهما شتموها اتغاظوا منها، جماعة بره يقولوا هي فين ويدوروا عليها ويتخانقوا، واللي هنا يبقوا زهقانين، وفي السودان طبعا طهقانين. يعني أقصد إيه؟ في ناس راضين عليها وكتير قوي غضبانين على الشمس، لكن هي الشمس هتطلع هتطلع، ربنا كده نظامه كده، يشرق شمسه على ايه الابرار والاشرار. انت راضي بيه مش راضي بيه، عجبك ربنا مش عجبك ربنا، هو هيطلع وهينور، هو هيدي لان هو اله محب. مش مهم اللي يقدر بقى، حكاية ناس تقدر الناس تدرك، كم واحد بيشكر الشمس؟ حدش بيشكر الشمس، وربنا ناس كتير قوي ما بتشكروش في الدنيا دي، محدش بيقول له كتر خيرك على اللقمة اللي كلناها وعلى النفس اللي بنتنفسه. مش مهم، هي هتطلع هتطلع ولا شيء يختفي من حرارتها. يعني الحب الالهي مغطي الكل، بس مش الكل متمتع بالحب ده، مش كل الناس مستمتعة بالحرارة الالهية دي. كمان البعض قال أنه تلاحظوا في الأجبية قال عليها العريس وفي الإنجيل قال عليها العروس، واحد يقول مع كده لخبطة واضحة، لا زي ما تلاقي في الإنجيل مرة المسيح يقول أنا نور العالم ومرة يقول إيه أنتم نور العالم. طب ودي مغالطة؟ لا، ما هو أنت لما بتقرب من المسيح له المجد بتبقى شبهه، أنت نفسك كعروس للمسيح كجزء من الكنيسة، أو الكنيسة في العالم هي منارة، هي النور اللي ينور في العالم كله، ده الوضع الطبيعي لكنيسة جواها المسيح. فإذا لو اتقال عليها عريس أو اتقال عروس المعنيين يمشوا، المسيح له المجد ينور الكون كله أو كنيسته تنور العالم كله. مثلا يقول في يوحنا 1 كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، ويقول في ملاخي لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر. يبقى دايما ذكر الشمس إشارة للمسيح نفسه، والشفاء في أجنحته، لأن الشمس لما تطلع فيها الشفاء، فتخرجون وتنشؤون كعجول الصيرة. انت عارفين الخرفان يحبوا الشمس، أغلب الحيوانات والحشرات يحبوا الشمس أغلبهم. ربنا يسوع لما جه اتكلم عن مجيئه الثاني وصفه بالشمس برضه، لان الناس كانت بتقولوا امتى وهتيجي ازاي، قال لهم بصوا انا مش همشي على الارض تاني، شوفوا الشمس هل حد بيغلط فيها لما بتطلع؟ ممكن شمس تطلع يقولوا دي ايه دي، دي ايه دي، ما فيش غيرها الشمس طبعا. فبيقول كما ان البرق يخرج من المشارق ويظهر للمغارب هكذا يكون مجيء ابن الانسان. يعني الشمس تطلع كده، المسيح هيجي برضه على السحاب واضح جدا في اليوم الاخير. يبقى التأمل في الطبيعة بنركز في الأول على مجد الله، تاني حاجة التأمل في الطبيعة يدي استنارة. يعني ايه؟ كتر الخلوة يا أحبائي يخلي مخك منور وقلبك منور، ودي حاجة احنا بنفتقدها، احنا في ضلمة جوانا، ضلمة في العقل وضلمة في القلب. الضلمة دي من كتر الأكل والشرب والنم والفلوس كل ده جو ضلمة، إنما الاحتكاك بالخليقة وتمجيد الله والتأمل والتفكير في الدنيا دي يخلي الواحد مخه منور. فزي الشمس اللي يقول لا شيء يختفي من حرارتها، يعني اللي يفتح لها الباب يدخل الشمس، زي ما نفتح الستائر كده ونقول دخل الشمس، هو ده اللي احنا بنعمله في حياتنا الروحية. فشد الستارة شوية خلي النور يدخل. كمان الشمس يقصد بيها ثلاث حاجات تاني، شمس الحب، لان الحرارة دايما اشارة للحب، الحب يرمز ليه دايما بالسخونة والسخانة وكده، فهنا الشمس المنورة اللي مفيش حاجة تطلع من حرارتها، حب ربنا مغطي الكون كله بما فيه من فساد. يعني ساعات الواحد يبص على البلاد مثلا اللي مفيهاش ريحة ربنا، بلاد كاملة مفيهاش ريحة ربنا، وبلاد فيها خير وفيها اقتصاد وفيها مباني وفيها ناس بتتحرك زي النمل بالملايين. طب يا رب ما حدش يقول لك انت فين، ما حدش يقول لك صباح الخير حتى. لا شيء يختفي من حرارة ربنا، كبير ما يصغرش عقله يقول طيب نقفل عليهم، لا يكمل. فهنا شمس الحب، يعني الحب اللي يدي ما يستناش، بنتعلم كده من الشمس ان الواحد يدي لكن ما ياخدش، ياخد ليه؟ مش عاوز ياخد حاجة، مش محتاج حاجة. شمس المعرفة كمان، انك تفهم، كل ما تقرب من ربنا تفهم. شمس النقاوة، الشمس لوحدها والحر لوحده بيحرق اي حاجة غلط. بعد كده المزمور يقول ايه؟ ناموس الرب بلا عيب. فجأة نطينا من السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر يوم الى الشمس، مش عارف ايه الطبيعة. خلصنا الدرس الاول، سنة اولى معرفة الله اسمها الطبيعة، سنة تانية معرفة الله اسمها الايه؟ الوصية. يبقى الاول اتعلم ربنا من الطبيعة، اتنين اتعلم ربنا من كلامه. ناموس الرب بلا عيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الاطفال، فرائض الرب مستقيمة تفرح القلب، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد، خشية الرب ذكية دائمة إلى الأبد الأبد، أحكام الرب أحكام حق وعادلة معه. تلاحظوا كل الكلمات بتوصل لنفس المعنى، الناموس والشهادة والفرائض والوصية والأحكام، ما هي كلها نفس الفكر، كلام ربنا بيعمل كل حاجة، يرد النفوس يعلم العيال، يفرح القلب، ينور العين، يخلي الواحد عادل وحقان. شهوة قلبه مختارة أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن وأحلى من العسل والشهم. كلمة يرد النفس يعني إيه؟ يرد النفس يعني واحد كان ماشي غلط ترجعه، ترده يعني تعدله. إذا كلام ربنا بيظبط الواحد، بيظبط دماغه. أغلب الناس يا جماعة ماشية غلط، وأغلب الناس حاسباها غلط، مشغولة بأمور تافهة، مضيعة عمرها في اهتمامات بطالة، وشايفين نفسهم أحكم ناس وأعقل ناس. كلمة ربنا ترد النفس يعني تعدلها، تفوقها. غلط، السكة دي غلط، كل اللي بتفكر فيه غلط، كل اللي عملته غلط، كل اللي حسبته طلع غلط. ترد النفوس. إذا بتخلي الجاهل حكيم. يبقى الواحد لما يقرأ الإنجيل كتير يستنير ويبتدي يشوف الدنيا غير ما كان شايفها قبل كده، أو تفرح القلب. كلمة ربنا تفرح القلب، يبقى الطبيعة تفرح الواحد وكلمة ربنا تفرح الواحد. عشان كده تصور واحد مقضي حياته كده، يمشي في الدنيا فرحان ويتمتع بالدنيا، بالدنيا يعني الخليقة كلها، وبعدين يقعد مع الإنجيل يقرأ يتمتع بكلام ربنا، يبقى قلبه فرحان على طول، قلبه فرحان بالكون وقلبه فرحان بكلام ربنا. تنير العينين، معناه العين مقفولة، كل ما تنشغل بكلام ربنا عينك برضو تنور. وبعدين تزرع الخوف المقدس. إذا كلام ربنا بيحط جواك خوف تخاف تغلط في ربنا. الدرس الثاني إذا، يبقى معلش، المدرسة الأولى الطبيعة، المدرسة الثانية الوصية. الدرس المهم في الطبيعة الاستنار، الدرس المهم في الوصية الطاعة. أي وصية مفروض تقول إيه؟ حاضر. يبقى الطبيعة طول ما أنت ماشي فيها تقول إيه؟ الله. يبقى إيه؟ الطبيعة بتخليك تقول أشكرك يا رب، أو المجد ليك يا رب. الوصية تخليك تقول إيه؟ حاضر. خلي بالكم، يبقى الطبيعة بتخليك تقول أشكرك، والوصية بتخليك تقول حاضر، ودول يدخلوا السما. لو قضيت عمرك على الكلمتين دول تدخل السما حتى. أشكرك يا رب، حاضر يا رب. بس خليك على كده، مش عايزين أكتر من كده. حياة العذراء كانت كده، تعظم نفس الرب، أشكرك يا رب، ليكن ليك قولك، حاضر يا رب. بس أفضل من الذهب والحجر الكثير الثمن، أحلى من العسل والشهد. عبدك يحفظها وفي حفظها ثواب عظيم. هنا رسالة مهمة يا جماعة، كلكم محوشين فلوس وعندكم في البنك، إنما في حاجة أهم من كده، أنت محوش إيه من كلام ربنا؟ شوفوا هنا يقول عبدك يحفظها وفي حفظها غنى عظيم أو ثواب عظيم. عشان كده المزمور ده حفظ، اطلعوا في الخلوة دلوقتي تحفظه. يعني ايه؟ كل آية بتحفظها وتكررها انت بقيت غني. ده مكسب مش اقل من مكاسب الصفقات اللي عملتها في حياتك، لو انت فاهم الحكاية صح. لان ايه قيمة الفلوس اللي عملتها لما تدخل القبر؟ ملاش قيمة. ايه قيمة الآيات اللي حفظتها؟ ليها قيمة كبيرة قوي، لأنها هترد نفسك. هترد نفسك يعني هي اللي هتقومك في اليوم الأخير. إذا أنت لو ناصح تعمل ثروة من كلام ربنا، تتشغل بكلام ربنا، يبقى الطبيعة بتقولك ربنا كبير قوي، فتاخد كل كلمة من كلامه باهتمام شديد جدا. ليس بالخبز واحد واحد الإنسان، بل إيه؟ بكل كلمة تخرج من فم الله. كل آية تعتبرها حاجة كبيرة، لؤلؤة كثيرة الثمن، تقتنيها وتحفظها وتبقى فرحان قوي انك حفظت آية، فرحان انك حفظت آية، حاسس بغنى في آية جديدة دخلت الرصيد. يبقى اقتناء الوصايا عبارة عن غنى. لدرجة الأكل، ما هو الأكل الناس كلها عايشة تأكل، الإنسان الروحاني عايش يأكل كلام ربنا فبيتغذى عليه ويشبع بكلام ربنا. يقول أحلى من العسل والشهد. هو حط أكتر حاجتين يشغلوا الناس طول أجيال، أكتر حاجة تشغل الناس الفلوس والأكل. فقال كلام ربنا أهم من الفلوس وأحلى من الأكل، وفي نفس الوقت المكافأة في حفظها ثواب عظيم. المدرسة الثالثة، يبقى المزمور الجميل ده بيعلمنا ازاي الواحد يدخل مدرسة ربنا. المدرسة الأولى الطبيعة، المدرسة الثانية الوصية، المدرسة الثالثة القلب، آخر مدرسة عشان ما تقلقوش. الهفوات من يشعر بها من الخطايا المستترة، يا رب طهرني من الغرباء، احفظ عبدك حتى لا يتسلط علي، حينئذ أكون بلا عيب وأتنقى من خطية عظيمة، وتكون جميع أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك في كل حين. يا رب أنت معيني ومخلص، أو يا رب أنت صخرتي وولي. هنا تلاحظوا إيه؟ ساب الطبيعة والشمس والفلك والسموات اللي ابتدى بيها، وساب الوصية والأحكام والفرائض ودخل على نفسه بقى. يبقى إيه ده اللي بيحصل على فكرة حتى في التربية؟ اللي منكم كان بيربي أو يعني بيدرس في مدارس أو كده، تلاحظوا حضانة وأولى وتانية تلاقوا دايما في الرسم وفي الشجر وفي الحيوانات وفي أدوات التعليم الأساسية للأطفال هي الطبيعة. ندخل أول ما يدخل على سن بقى رابعة خمسة ابتدائي إعدادي كده، نبتدي ندي مادة وصية أفكار. مفروض لما يكبر عن كده نبتدي خليه applied، نخليه يفكر في نفسه، يبتدي يدخل المعلومات دي كلها على نفسه بقى. هو سمع كتير وشاف كتير وفهم كتير، دلوقتي هو صاحب قراره، فالمفروض يبتدي يطلع انتاج من المواد الخام اللي خدها دي كلها، من الطبيعة والافكار او الوصايا اللي خدها، اللي هو بنسميه التكوين بقى، سن التكوين اللي هو سن التين ايجرز ده يعني. اللي بعديها هيكمل بقى كإنسان يعني يتقدم طول حياته. هو نفس النظام في المزمور، بدأ بالطبيعة، دخل على الكتاب أو الوصية، انتهى بالقلب والفكر والإرادة، يعني البني آدم نفسه بقى. أنت الشمس عملت فيك إيه؟ والبحر والصحراء وبعدين كلمة ربنا عملت فيك إيه؟ وضبطك ولا لا؟ هزبتك ولا لا؟ هنا تلاحظوا جو المزمور واحد، يعني مع التأمل في الطبيعة والوصايا على طول الواحد قال له يا رب أنا بشكي لك من نفسي، السهوات والهفوات من يشعر به، مش عارف أقول لك يا رب، بالرغم من كل اللي قلته لي بغلط، بتزحلق في فكرة بتطلع غلط، في كلمة بتطلع غلط، في تصرف بيطلع غلط. المفروض مع الشمس دي ما عملش حاجة غلط، والمفروض مع الوصية دي ما يبقاش في حاجة غلط، لكن أنا بشكي لك نفسي، الهفوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة يا رب طهر. يبقى ده واحد مجتهد، الطبيعة والوصية بيوضبوه، وهو بقى عمال ينظف من جوه أكتر وبيقول له لسه في حاجات جوه غلط. من الخطايا المستترة يا رب طهرني، دي كلمة جميلة. ليه؟ مش كفاية ان احنا يبقى شكلنا كويس من بره يا جماعة، يعني احنا كلنا شكلنا مقبول، نادرا ما حد بيقول لفظ زيادة وحش، ولا مثلا يظهر تصرف سيء، انما جوه في ايه؟ لا، لازم من جوه كمان. دي بقى على ربنا، طهرني يا رب من جواي. ويقول له من المتكبرين او من الغرباء احفظ عبدك. فكر الكبرياء غريب عن الانسان، فكر ان انت كويس، ان انت احسن من الناس، دي مش مصيبة البشر كله. من اول حواء وادم لما الحياة جت حطت في دماغها تصيران مثل الله، ليه النفخة الكذابة دي؟ ما انا مخلوق وبقول له المجد ليك يا رب، ليه اعمل فيها راسي براس ربنا يعني؟ ليه امشي الكون على مزاجي؟ ما هو صاحب الكون. فهنا رب من المتكبرين احفظ عبدك، شيل عني النوع ده من الافكار، والنوع ده هو اللي بيجيب الادانة، هو اللي بيجيب التذمر، هو اللي بيجيب الغضب، هو اللي بيجيب الخوف، كل ده فكر مرتبط بالكبرياء. لكي لا يتسلط علي حينئذ اكون بلا عيب. لو راحت مني كل افكار الكبرياء هبقى ايه؟ اخر تمام، بلا عيب، واتنقى من خطية عظيمة ليه الكبرياء وبناته، الإدانة والغضب والتذمر وغيره. وبعدين شوفوا بقى الحلم اللي يترجاه كل واحد، ابن الطبيعة وابن الإنجيل وابن الوصية. لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. كلمة جميلة أوي، ده هدف للحياة الروحية. نفسي يا رب ما يطلعش مني ولا كلمة غلط، جميع أقوال فمي مرضية أمامك، كل كلمة تقولها تطلع بالظبط زي ما ربنا كان عاوزك تقولها. تقدر تقول كده؟ تقدر تراجع شريط كلامك في يوم وتقول اللي أنا قلته ده بالظبط اللي كان ربنا هيقوله؟ أراهنك لو جبت 10 من 100 مش كده؟ تقدر تقول بالظبط ده اللي كان ربنا عاوزني أقوله؟ تقوله إيه ده، أنت عمال تقول كلام ولا له لازمة؟ شوف بقى المسيح كان بيقول إيه، هتعرف الفرق. إذا لما تبقى ابن للطبيعة بتتلمس، وابن للوصية بتتلمس، وبعدين ابن للصلاة. يا رب ساعدني ما أقولش حاجة غلط، قويني عشان أتكلم زيك. وبعدين شوفوا الوعي الروحي هنا، الكلام مش هينفع يتصلح إلا لما إيه يتصلح القلب. عشان كده يقول له لكي تكون جميع كلام فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. لو تجملنا بالكلام هنقع في الكلام. ليه؟ عشان القلب جوه خربان، فمش ممكن الكلام يتظبط 100% إلا لما القلب ينضف تماما. لكن طول ما القلب فيه حتت وحشة هتطلع، هتيجي لحظة تلاقي نفسك فلت كده وفوت وقلت كلام ملوش لازمة خالص. ليه؟ لأن القلب مش نظيف. مرضية أمامك في كل حين. أنت يا رب معيني ومخلصي، يعني أنت الحل، أنت اللي عندك الشفاء، أنت اللي تقدر تغيرنا. وهنا يبان حاجة مهمة جماعة في ارتباط بين الفكر والقلب والإرادة. الواحد بيفكر ويحس ويعمل، والتلاتة دول عاوزين تقديس، ويتقدسوا بالتأمل في الطبيعة وحفظ الوصية. بتفكر صح، بتنفعل صح، بتعمل الحاجة الصح. تفكر صح، تحس صح، تقول كلام صح. افرض انت فكرتك عن الناس، الناس دي كلها ملهاش لازمة، يبقى مشاعرك ايه؟ ياريت هم يكونوا موجودين. يبقى كلامك هيطلع ايه؟ هتقول اهلا وسهلا، بس طالع ايه كده خلاص واضحة. وبعدين في نص الكلام هيطلع الكلام اللي هو اللي جوه بقى. لكن لو انت فكرك ان الناس دول احلى حاجة في الدنيا، دول ولاد ربنا، تلاقي المشاعر انا بحبهم بجد، هتطلع الكلمة كل كلام حلو لانك بتحبهم بصح بجد. يبقى الفكر نضيف والقلب نضيف، يطلع الكلام نضيف. يبقى الدرس الثالث، يبقى قلنا النيتش الطبيعة بتعلم مجد الله، والوصية بتعلم الاستنارة، والدرس الثالث القلب يعلمك ركز على جواك، او الصلاة تركز على الداخل. الهفوات من يشعر بها دي معناها ايه؟ الواحد يقعد لنفسه بقى على قلبه. احنا جماعة بنهتم زيادة قوي بمنظرنا، وبنهتم قليل قوي بداخلنا. يعني ممكن واحدة تقعد قدام المراية ربع ساعة عشان في شعراية كده بيضة طالعة ملهاش لازمة، يعني شعراية بيضة طالعة في راسها مجنناها، وفي شجرة سودة جوه قلبها مش راضية تهتم بيها. احنا بنهتم في حاجات غلط. المفروض المزمور ده يعلمنا نركز مع داخلنا. الواحد يقعد لنفسه كده، انت قلت كده ليه؟ فكرت كده ليه؟ لازم جوه فيه حب للمال، لازم جوه فيه خوف، لازم يبقى عمال يرجع على داخله. لكن بره ده بره هيتنسي وهيمشي. ده معناه توبة مستمرة يولد خوف مقدس. يبقى المزمور بتاع السماوات بدأ بالسماء وانتهى بالقلب. بدأ بالسماء والفلك والشمس، واخدين بالكم، ونزل للوصية والأحكام والفرائض، ووصل إلى إيه؟ القلب النقي. يبقى الطبيعة والوصية تنقي القلب. ده ملخص المزمور كله. اشبع بالطبيعة والتأمل في ربنا، اهتم قوي بكلام ربنا وطاعة ربنا، ادخل داخلك تجد عالم آخر زي العالم البراني. في لغة الآباء كانوا ينشغلوا بحاجتين يسموها ماكرو كوزموس ومايكرو كوزموس. ماكرو ماكرو ها ماكرو دي يعني حاجة كبيرة أو كوزموس اللي هو الكون، ومايكرو اللي هو صغير قوي مش كده. سيقولوا الاتنين يوصلوا لربنا، التأمل في الكون الضخم ده كله والدخول في أعماق القلب المايكرو كوزموس. يعني ايه؟ على قد ما يبقى لك نظرة عالية قوي للكون كله الجميل ده، على قد ما عينك التانية على قلبك الصغير، لان ربنا موجود في الماكرو كوزموس وموجود في المايكرو كوزموس، موجود في الخلية اللي متبانش غير بالميكروسكوب، وموجود في النجوم اللي متبانش غير بالتلسكوب. ربنا موجود في دي وفي دي، واللي شاطر يوصل له هنا وهنا. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.